بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قد وقفنا في كتابنا رياض الصالحين للنووي الإمام رحمه الله رحمة واسعة على حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو آخر حديث في باب كرامات الأولياء، حيث قال رضي الله عنه: ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. رواه البخاري. وقد تقدم شرح هذا الحديث، وذكر ابن عمر قصة لهذا، يعني سبب قول ابن عمر هذا ما ورد في صحيح البخاري من قصة سواد رضي الله عنه وأرضاه. فعمر رضي الله عنه ملهم محدث مكلم، فإذا ظن شيئا كان كما يظن. وإما يروى من كرامات عمر رضي الله عنه ما رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي الطبري في كتاب السنة، وهو شرح اعتقاد أهل السنة في قسم كرامات الأولياء، وكذا رواه أبو الشيخ في العظمة، وذكر ذلك الحافظ العلامة ابن كثير في تفسيره وتاريخه البداية والنهاية بالسند عن عبد الله بن لهيعة عن قيس بن الحجاج عمن حدثه قال: لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص رضي الله عنه حين دخل شهر بؤونة من أشهر العجم القبطية، فقالوا: يا أيها الأمير، إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها، يعني النيل هذا له سنة لا يجري إلا بها. فقال لهم: وما ذاك؟ قالوا: إذا كان لثنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر، عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويها، وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون في الإسلام، وإن الإسلام يهدم ما قبله. فأقاموا بؤونة، أي هذا الشهر، والنيل لا يجري لا قليلا ولا كثيرا. وفي رواية: فأقاموا بؤونة وأبيب ومصر، هذا أشهر لهم، وهو لا يجري حتى هموا بالجلاء، أي ينتقلوا من هذا المكان لأن الماء قد فقد. فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب إليه عمر: إنك قد أصبت بالذي فعلت، أي لم يطاوعهم، وأخبر أن الإسلام قد هدم هذه الاعتقادات الجاهلية. قال: وإني قد بعثت إليك بطاقة داخل كتابي هذا فألقها في النيل. فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها، فإذا فيها من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر. أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبل نفسك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. فألقى عمرو البطاقة في النيل، فأصبح يوم السبت وقد أجرى الله النيل 16 ذراعا في ليلة واحدة، وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم. وكرامات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كثيرة، وفي من بعدهم أكثر، وهي باقية في هذه الأمة إلى قيام الساعة. والدجال حين يخرج يكرم الله أهل الإيمان بكرامة خاصة، والدجال أعظم فتنة. فعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الدجال ممسوح العين، عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية مقطعة كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. رواه مسلم. يقرأه كل مؤمن، يعني هذه كرامة من الله لكل مؤمن حين يخرج الدجال، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن سواء كان يعرف القراءة والكتابة أو لا يعرفها، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. والشاب المؤمن الذي يخرج إلى الدجال من المدينة، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح، مسالح الدجال يعني أصحاب السلاح، من يحرسون المنطقة، فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقول له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقول: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم؟ من ربهم؟ دجال. أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأمر الدجال به فيشبه، يعني يربط من كل جهة، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال فيقول: أو ما تؤمن بي؟ قال فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين القرعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. قال ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وفي رواية في الصحيحين: فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته، أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. قال فيقتله ثم يحييه. هل هذه كرامة للدجال؟ قال فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. قال ابن تيمية رحمه الله في النبوات: فعجزه عن قتله ثانيا مع تكذيب الرجل له بعد أن قتله، وشهادته للرسول محمد بالرسالة، يقول: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، هو من خوارق العادات، التي لا توجد إلا لمن شهد للأنبياء بالرسالة. وهذا الرجل هو من خيار أهل الأرض المسلمين، فهذا الخارق الذي جرى فيه هو من خصائص من شهد لمحمد بالنبوة، فهو من أعلام النبوة ودلائلها. وكونه قتل أولا أبلغ في الدلالة، فإن ذلك لم يزغه أي يصده عن دينه ولم يؤثر فيه، وعلم أنه لا يسلط عليه مرة ثانية، فكان هذا اليقين والإيمان مع عجزه عنه، عجز الدجال عن قتله، هو من خوارق الآيات. ومعلوم أن قتله ممكن في العادة، يعني شخص مربوط بين أناس عندهم أسلحة هذا ممكن في العادة، فعجزه عن قتله ثانيا هو الخارق للعادة. ودل ذلك على أن إحياء الله له، أي إحياء الله هذا الرجل للدجال، لم يكن معجزة للدجال ولا ليبين بها صدقه، ولكن أحياه ليكذب الدجال وليبين أن محمدا رسول الله، وأن الدجال كذاب، وأنه هو الأعور الكذاب الذي أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فتح القسطنطينية في آخر الزمان بعد الملحمة بالتهليل والتكبير كرامة عظمى لأهل ذلك الزمان من أهل الإيمان. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر، وجاء في تفسيرها في حديث أخر وأنها القسطنطينية. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور: لا أعلمه إلا قال الذي في البحر. ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. وهذا يدل على أن المدن في آخر الزمان ستسور وستحاط، والقتال سيكون على ما كان بالسيوف والرماح وعلى الخيول ونحو ذلك، في أحاديث كثيرة دالة على ذلك. قال: فبينما هم يقتسمون المغانم قد علقوا أسيافهم في أغصان الزيتون، إذ جاءهم الصريخ: ألا إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون إلى الشام. والشواهد في هذا كثيرة، وقد ألف العلماء كتبا في كرامات الأولياء، فالإيمان بها معلوم من أدلة الكتاب والسنة. قال رحمه الله: كتاب الأمور المنهي عنها، أي الأشياء التي نهى الشرع الحنيف عن فعلها وحقها الانتهاء والبعد عنها. قال رحمه الله: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. ابتدأ النووي رحمه الله كتاب المنهيات بذكر تحريم الغيبة، وقد ذكر في كتاب العظيم الأذكار كتاب حفظ اللسان، وذكر الأحاديث في ذلك، ثم ذكر آفات اللسان، فابتدأ ذلك بقوله: باب تحريم الغيبة والنميمة. وعلل ذلك بقوله: اعلم أن هاتين الخصلتين من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا في الناس، حتى ما يسلم منها إلا القليل من الناس، فلعموم الحاجة إلى التحذير منهما بدأت بهما. وهذا الباب في الرياض كذلك، فلعموم الحاجة إلى التحذير منهما وغلظ عقوبتهما وكثرة وقوع الناس فيهم في هذا الأمر، ابتدأ باب المنهيات بباب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. فالغيبة من أقبح القبائح، ولا يكاد يسلم منها إلا القليل من الناس. وأما الغيبة في معناها ففي اللغة هي الوقيعة في الناس، لأنها لا تقال إلا في غيبة، فهي ذكر العيب بظهر الغيب، فهي في اللغة ذكر العيب بظهر الغيب. والمعنى اللغوي متطابق أو قريب من المعنى الاصطلاحي، يعني المعنى الاصطلاحي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بعد بيان النبي عليه الصلاة والسلام من بيان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث سيأتينا في آخر هذا الباب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. وأقوال علماء رحمهم الله لم تخرج عن هذا البيان. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في تحريف الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، يقول علماء: هذا يشمل ما يكرهه من عيب خلقي وعيب خلقي وعيب ديني. كل شيء يكرهه فإنك إذا ذكرته به فهي غيبة. ففي الخلق بأن تقول أعرج، أعور، طويل، قصير، في عرق، أسود وما أشبه ذلك. وفي الخلق بأن تقول ليس بعفيف، عبوس، متجهم، لا يبتسم، قليل المروءة، نصاب، ما أشبه ذلك. وفي الدين بأن تقول ضعيف الدين، يقطع في صلاته، لا يحضر الجماعة، مبتدع، فاسق، وما أشبه ذلك. وقد بسط هذا النووي رحمه الله في كتابه الأذكار بسطا تاما، وضرب الأمثلة عليه من واقع الناس، حيث قال رحمه الله: فأما الغيبة فهي ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو في نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته وحركته وبشاشته وخلاعته وعبوسه وطلاقته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك ونحو ذلك. أما البدن فكقولك أعمى، أعرج، أعمش، أقرع، قصير، طويل، أسود، أصفر. وأما الدين فكقولك فاسق، سارق، خائن، ظالم، متهاون بالصلاة، متساهل في النجاسات، ليس بارا بوالده، لا يضع الزكاة مواضعها، لا يجتنب الغيبة. أما الدنيا فقليل الأدب، يتهاون بالناس، لا يرى لأحد عليه حقا، كثير الكلام، كثير الأكل أو النوم، ينام في غير وقته، يجلس في غير موضعه. وأما المتعلق بوالده فكقوله أبوه فاسق أو هندي أو نبطي أو زنجي، إسكاف، بزار، نحاس، نجار، حداد، حائك. أما الخلق فكقوله سيء الخلق، متكبر، مراء، عجول، جبار، عاجز، ضعيف القلب، متهور، عبوس، خليع ونحوه. أما الثوب، هذا كله كلام النووي رحمه الله، فواسع الكم، طويل الذيل، وسخ الثوب ونحو ذلك. ويقاس الباقي بما ذكرناه، وضابطه ذكره بما يكره. وقال رحمه الله: سواء ذكرته بلفظك أو في كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك. وضابطه يرحمكم الله: كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. ومن ذلك المحاكاة، بأن يمشي متعارجا أو مطأطئا أو على غير ذلك من الهيئات، مريدا حكاية هيئة من ينتقصه بذلك، فكل ذلك حرام بلا خلاف. يعني تقلل صوته من باب الانتقاص وغيره. ومن ذلك إذا ذكر مصنف كتاب شخصا بعينه في كتابه قائلا قال فلان كذا، مريدا تنقصه والشناء عليه، فهو حرام. فإن أراد بيان غلطه لئلا يقلد، أو بيان ضعفه في العلم لئلا يغتر به ويقبل قوله، فهذا ليس غيبة بل نصيحة واجبة يثاب عليها إذا أراد ذلك. يعني ككتب الجرح والتعديل للأئمة، هذه من الدين. وكذا إذا قال المصنف أو غيره قال قوم أو جماعة كذا وكذا، وهذا غلط أو خطأ أو جهالة وغفلة ونحو ذلك، فليس غيبة، إنما الغيبة ذكر إنسان بعينه أو جماعة معينين. قال ومن الغيبة المحرمة قولك فعل كذا بعض الناس أو بعض الفقهاء أو بعض من يدعي العلم أو بعض المفتين أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو يدعي الزهد أو بعض من مر بنا اليوم أو بعض من رأيناه أو نحو ذلك، إذا كان المخاطب يفهمه بعينه لحصول التفهيم. ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين، يعني أهل العلم لهم غيبة خاصة، وأهل الفقه والتعبد لهم غيبة خاصة، فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضا يفهم به كما يفهم بالصريح. يعني أوقات التعريض يكون أقوى من التصريح، فيقال لأحدهم كيف حال فلان، فيقول الله يصلحنا، هذه ماذا؟ غيبة. قال الله يغفر لنا، الله يصلحه، نسأل الله العافية، نحمد الله الذي لم يبتلينا بالدخول على الظلمة، نعوذ بالله من الشر، الله يعافينا من قلة الحياة، الله يتوب علينا، وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقصه، فكل ذلك غيبة محرمة. وكذلك إذا قال فلان يبتلى بما ابتلينا به كلنا، أو ما له حيلة في هذا، يعني كأنه ينتقصه أنه مكروه على هذا الفعل، كلنا نفعله، وهذه أمثلة. وإلا فضابط الغيبة تفهيمك المخاطب نقص إنسان. أما حكمها فذكر النووي رحمه الله في الأذكار أنها محرمة بإجماع المسلمين، وقد تظاهر على تحريمها الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقال رحمه الله اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على السامع استماعها وإقرارها. فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهى إن لم يخف ضررا ظاهرا، فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته، فإن قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزيمه ذلك. يعني يغير المجلس من غيبة إلى كلام خير، يجد ناس يتكلمون في أمور كثيرة مما لا ناقة لهم فيها ولا جمل، يغير المجلس بكلام طيب، فإن لم يفعل عصى. قال فإن قال بلسانه أسكت وهو يشتهي بقلبه استمراره، فقال أبو حامد الغزالي ذلك نفاق لا يخرج عن الإثم، ولا بد من كراهته بقلبه. ومتى اضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة وعجز عن الإنكار أو أنكر فلم يقبل منه ولم يمكنه المفارقة بطريق، حرم عليه الاستماع والإصغاء للغيبة، بل طريقه أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه أو بقلبه أو يفكر في أمر آخر ليشتغل عن استماعها، ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع وإصغاء. فرق بين السماع وبين الاستماع. الاستماع أن تنصت وتصغي وتتتبع الكلمات، أما السماع تمر كمن دخل محلا فيه ما يسمع من حرام، هو لا يستمع، إنما سمع السماع لا يضر. قال ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع وإصغاء في هذه الحالة المذكورة، فإن تمكن بعد ذلك من المفارقة وهم مستمرون في الغيبة ونحوها وجب عليه المفارقة. قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. انتهى كلامه رحمه الله. ثم استدل لهذا الباب قال قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآية العظيمة فيها أعظم زجر عن الغيبة، حيث جعل الله تعالى غيبة المسلم كأكل لحمه ميتا، وهذا لا تقبله نفس أحد أبدا. قال العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله وقوله ولا يغتب بعضكم بعضا فيه نهي عن الغيبة، وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث ذكرك أخاك بما يكره. وعن عائشة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، يعني قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي لو خلطت بماء البحر لأنتنت ريحه وغيرت طعمه. قالت وحكيت له إنسانا فقال صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. وحكاية الإنسان أن يقلده في شيء. وقال ابن جرير يقول ابن كثير حدثني ابن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا سليمان الشيباني حدثنا حسان ابن المخارق أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها، فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتيها. قال والغيبة محرمة بالإجماع ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر ائذنوا له بئس أخو العشيرة، وكقوله لفاطمة بنت قيس وقد خطبها معاوية وأبو الجهم أما معاوية فصعلوك، يعني ماذا؟ يعني فقير ليس عنده مال، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا أو فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني ماذا؟ يعني يضرب المرأة. قال وكذا ما جرى مجرى ذلك، ثم بقيتها على التحريم الشديد، وقد ورد فيها الزجر الأكيد، ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت، كما قال تعالى يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي كما تكرهون هذا طبعا فاكرهوا ذاك شرعا، فإن عقوبته أشد من هذا، وهذا من التنفير عنها والتحذير منها، أي الغيبة أشد من أن يعض الإنسان لحم أخيه وهو ميت فيأكله. وثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من غير وجه أنه عليه السلام قال في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذا التشبيه البليغ في الزهجر في قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، قال ابن القيم في الإعلام هذا من أحسن القياس التمثيلي، فإنه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه، ولما كان المغتاب يمزق عرض أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه عنه بالموت، ولما كان المغتاب عاجزا عن دفعه عن نفسه بكون غائبا عن ذمه كان بمنزلة الميت الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه، ولما كان مقتضى الأخوة والتراحم والتواصل والتناصر فعلق عليها المغتاب ضد مقتضاها من الذم والعيب والطعن، كان ذلك نظير تقطيع لحم أخيه، والأخوة تقتضي حفظه وصيانته والذب عنه، ولما كان المغتاب متمتعا بعرض أخيه متفكها بغيبته وذمه متحليا بذلك شبه بآكل لحم أخيه بعد تقطيعه، ولما كان المغتاب محبا لذلك معجبا به شبه بمن يحب أكل لحم أخيه ميتا، ومحبته لذلك قدر زائد على مجرد أكله، كما أن أكله قدر زائد على تمزيقه. فتأمل هذا التشبيه والتمثيل وحسن موقعه ومطابقة المعقول فيه المحسوس، وتأمل إخباره عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميتا ووصفهم بذلك في آخر الآية، والإنكار عليهم في أولها أن يحب أحدهم ذلك، فكما أن هذا مكروه في طباعهم فكيف يحبون ما هو مثله ونظيره. فاحتج عليهم بما كرهوه على ما أحبوه، وشبه لهم ما يحبونه بما هو أكره شيء إليهم وهو أشد شيء نفرة عنه، فلهذا يوجب العقل والفطرة والحكمة أن يكونوا أشد شيء نفرة عما هو نظيره ومشبهه، وبالله التوفيق. وقد روى عبد الرزاق في المصنف وأبو داود في السنن وأبو يعلى والبيهقي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة رجم ماعز رضي الله عنه حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقر وشهد على نفسه وقال أريد أن تطهرني، فأمر به فرجم في القصة المعروفة أصلها في الصحيح. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسكت عنهما النبي عليه السلام. ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله أي منتفخ ورجله مرتفعة، فقال أين فلان وفلان؟ فقال نحن ذان يا رسول الله. فقال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها. والحديث ضعيف من حيث السند عند أكثر العلماء وهو في السلسلة الضعيفة، وأصله عند مسلم، وفي رواية عند ابن كثير في بعض النسخ تفسير ابن كثير حكم عليه بالصحة. وقوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، هذه أي أخوة؟ هذه أخوة الإيمان. قال ابن تيمية رحمه الله فجعل جهة التحريم كونه أخا أخوة الإيمان، ولذلك تغلظت الغيبة بحسب حال المؤمن، فكلما كان أعظم إيمانا كان اغتيابه أشد، ولذلك الطعن في الصحابة أشد من التكلم في غيرهم وهكذا. ثم هناك متعلق آخر تعظم فيه الغيبة أيضا وتزداد قبحا وإثما، وغيبة من كان نبعه متعديا كالعلماء والأمراء. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الرياض في كلام النفيس يقع فيه كثير من الناس، قال فغيبة العامة من الناس ليست كغيبة العالم أو ليست كغيبة الأمير أو المدير أو ما أشبه ذلك، لأنك إذا اغتبت عامة الناس إنما تسيء إليه شخصيا فقط، أما إذا اغتبت من له أمر فقد أسأت إليه وإلى ما يتولاه من أمور المسلمين. مثلا اغتبت عالما من العلماء، هذا لا شك أنه عدوان عليه شخصيا كغيره من المسلمين، لكنك أيضا أسأت إساءة كبيرة إلى ما يحمله من الشريعة. رجل عالم يحمل الشريعة، إذا اغتبته سقط من أعين الناس، وإذا سقط من أعين الناس لن يقبلوا قوله، فهذه جناية عظيمة على الشريعة. وكذلك الأمراء، إذا اغتبت أميرا أو ملكا أو رئيسا أو ما أشبه ذلك ليس هذه غيبة شخصية له فقط، بل هي غيبة له وفساد لولاية أمره، لأنك إذا اغتبت الأمير أو الوزير أو الملك معناه أنك تشحن قلوب الرعية على ولاتهم، وإذا شحنت قلوب الرعية على ولاة أمورهم فإنك في هذه الحال أسأت إلى الرعية إساءة كبيرة، إذ أن هذا سبب لنشر الفوضى بين الناس وتمزيق الناس وتفرق الناس، واليوم يكون رميا بالكلام وغدا يكون رميا بالسهام، لأن القلوب إذا شحنت وكرهت ولاة أمورها فإنها لا يكون فإنها لا يمكن أن تنقاد لأوامرهم، إذا أمرت بخير رأته شرا. ولهذا قال الشاعر كلمة صادقة، قال: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فأنت مثلا إذا اغتبت أحدا من الكبار الذي لهم ولاية، ولاية أمر على المسلمين قيادة دينية أو قيادة تنفيذية وسلطة، فإنك تسيء إلى المسلمين عموما من حيث لا تشعر. قد يظن بعض الناس أن هذا يشفي من غليله وغليانه، هذا كلام الشيخ رحمه الله، لكن كيف يصب جامه على أمن مستقر ليقلب هذا الأمن إلى خوف، وهذا الاستقرار إلى قلق، أو ليقلب هذه الثقة بالعالم إلى سحب الثقة؟ إذا كنت ذا غليان، أو إذا كان صدرك مملوءا غيظا، وصبه على نفسك قبل أن تصبه على غيرك. انظر مساويك أنت، هل أنت ناج من المساوي؟ هل أنت سالم؟ أول عيب فيك أنك تسب ولاة الأمور وتغتاب ولاة الأمور. قد يقول: أنا أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. نقول: حسنا ما قصدت. يقول الشيخ: لكن البيوت تؤتى من أبوابها، ليس طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنشر معايير ولاة أمورك، لأن هذا مما يزيد المنكر. لا يثق الناس في أداء أحد، إذا قال العالم هذا منكر قالوا هذا اجعله على جنب، إذا قال الأمير هذا منكر وأراد أن يمنع منه يقول لا، أنت ما أصلحت نفسك حتى تصلح غيرك، فيحدث بهذا ضرر كبير على المسلمين. والعجب أن بعض المفتونين بهذا الأمر أنهم لا يأتون بحسنات هؤلاء الذين يغتابونهم، يعني العالم يبذل جهده وينشر الخير ويكسب حسنات أيضا، والإمام يقوم مقام يراعي مصالح البلد يكسب من وراء حسنات. لذلك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل قدمه لعظم مكانته وأن البقية يدخلون تحت رعايته. قال: والعجب أن بعض المفتونين بهذا الأمر أنهم لا يأتون بحسنات هؤلاء الذين يغتابونهم، والعجب أيضا أنك لا تكاد تجد في مجالسهم أو في أفواههم يوما من الدهر إلا قليلا أنهم يقولون: يا أيها الناس اتقوا كذا، اتقوا الغش، اتقوا الكذب. ومن المعلوم أن العامة إذا صلحت فالشعب هو العامة، إذا صلحت الأفراد صلح الشعب، وإذا صلح الشعب فلا بد أن تصلح الأمة كلها. لكن بعض الناس يكون فيه مرض يحب مثل هذا الأمر، وهذا للحاجة إليه ذكرته من كلامه رحمه الله. والعلماء أنصح الناس للناس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. وهذا باب عظيم يجب فقهه، فغيبة ذا الشأن ليست كغيبة غيره، والناس يخوضون ويتساهلون، وقد كان السلف يشددون في هذا الأمر، حتى قال أبو الدرداء فيما صح عنه: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وعن أبي جمرة الضبي قال: لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي، وكان من شدة أنسه به يجلسه معه على السرير حين يلقي الدروس. قال: فسببت الحجاج عنده، أي في بيته، يوما فقال: لا تكن عونا للشيطان. والحجاج مبير هذه الأمة، أحصوا ما قتل صبرا، يعني حبسهم ثم قتلهم، فبلغوا 20 و100 ألف، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال أبو إدريس الخولاني رحمه الله: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. وقال أبو إسحاق السبيعي: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآية العظيمة فيها أن الإنسان سيسأل عن جوارحه وسيحاسب على عملها. قال ابن كثير وقال العوفي عنه أي ولا تقف ما ليس لك به علم، لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. وقال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعملت ولم تعلم، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله. قال ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم، بل الظن الذي هو التوهم والخيال. وقوله كل أولئك أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا، أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة، وتسأل عنه وعما عمل فيها. وقال السعدي رحمه الله أي ولا تتبع ما ليس لك به علم، بل تثبت في كل ما تقول وتفعله، فلا تظن ذلك يذهب لك، يذهب لا لك ولا عليك، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعمل وعما استعمل به أو استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعباده أن يعد للسؤال جوابا. وقد كان من العلماء من إذا سمع من أحد غيبة وكلاما سيئا قال اذكر القطن حين يوضع في عينيك، فلا بد أن يعد للسؤال جوابا، وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلاص الدين له وكفها عما يكرهه الله تعالى. وقال تعالى وما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآية فيها أن كل ما يتلفظ به الإنسان من لفظ فإنه يحصى عليه ويكتب عليه. قال ابن كثير رحمه الله ما يلفظ أي ابن آدم من قول أي ما يتكلم بكلمة إلا لديه رقيب عتيد، أي إلا ولها من يراقبها معتد لذلك، أي معد لذلك من الله، يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب، على قولين. وظاهر الآية الأول أن يكتب كل شيء لعموم قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم روى عن الإمام أحمد رحمه الله عن بلال بن الحارث المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال فكان علقمة يقول كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. وقال حسن البصري وقد تلا هذه الآية عن اليمين وعن الشمال قعيد قال يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أو أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة، فعند ذلك يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه أي لما حضرته الوفاة، فبلغه عن طاووس أنه قال يكتب الملك كل شيء حتى الأنين، فلم يئن رحمه الله حتى مات. فكل ما يتلفظ به الإنسان يكتبه الملكان، قال الذهبي في السير والصحيح كتابة الجميع لعموم النص في قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم ليس إلى الملكين اطلاع على النيات والإخلاص، بل يكتبان النطق، أما السرائر الباعثة للنطق فالله يتولاها. كم بقي الوقت؟ خلص الوقت. جزاكم الله خير، نقف عند انتهاء الآيات.